عمدا أفطرت وفسد الصوم كل واشرب. وإذا كنت صائما فرضا فلا يجوز لك أن تستقيم، لأن إبطال الفرض حرام، إلا إذا احتجت إلى ذلك. وإذا احتجت إلى ذلك صرت مريضا، والمريض له أن يفطر. لكن بقي علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفطر الحاجم والمحجوم لسبب، وهو أنه مر برجل يحجم آخر فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. ففيه إشكال، وهو أن ظاهره أنهما أفطرا مع جهلهما. وقد تقرر أن من تناول مفطرا وهو جاهل فإنه لا يفطر، تقرر هذا بالأدلة من الكتاب والسنة، والواقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا. يقول ابن القيم رحمه الله: فسألت شيخنا عن هذا وقلت: كيف قال أفطر الحاجم والمحتوم مع أنهما لم يعلما بذلك؟ فقال: إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم الحكم للجنس لا للواحد، بمعنى أن الرسول أصدر هذا الحكم ثم ينظر هل هذان الرجلان استحقا أن يفطرا أو لا. فالرسول أراد أن يصدر حكما عاما، وهذا لا شك أنه جواب جيد، لكنه غريب في العلم. ووجه الغرابة أن العلماء قالوا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكنهم قالوا: إن صورة السبب في العام قطعية الدخول، يعني لا بد أن تكون داخلة في العام. ووجه ذلك أنه إذا كان النص واردا على سبب معين لا يمكن أن نقول إن هذا السبب خارج من العموم، بل هو داخل فيه قطعا. ولهذا يشكل هذا الجواب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن يقال إن يعني يمكن أن نفكر عن هذا الإيراد، وهو أن صورة السبب قطعية الدخول يمكن أن يفكر عنه، أن ينفك الإنسان عنه، فيقول: إن لدينا نصوصا أخرى ترجح أن الجاهل لا يؤاخذ بما فعل، فيكون خروج هذه الصورة من العموم لوجود أدلة أخرى تدل على أن من أفطر جاهلا فلا شيء عليه. نعم.
وقد قدمنا عن ابن خزيمة أنه قال: لا أعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه. وجلالة ابن خزيمة وإمامته في الحديث والفقه ومعرفته بنصوص الشافعي بالمحل المعروف. قال الشيخ أبو عمرو: فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظرنا إن كملت.
عندي نظر. عندك نظرنا؟
لا، نظر.
نحن الآن في علم الحديث والمصطلح والتدليس.
وارد.
نعم.
وارد.
إيش؟
وارد.
وارد؟
أي نعم.
لا، تدليس ممنوع.
تدليس والإدراج.
والإدراج كذلك بدون بيان. نعم.
قال الشيخ أبو عمرو: فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر، إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا أو في ذلك الباب أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل به، وإن لم يكمل وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي، ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامه هنا وهذا الذي قاله حسن متعين والله أعلم.
لكنه في الواقع فيه شيء من النظر، لأنه قال إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي، فمقتضى ذلك أنه لو وجد حديثا صحيحا يخالف مذهبه ولم يعمل به إمام مستقل بل عمل به عامة الناس عامة العلماء يعني، فإنه لا يعذر، بمعنى أنه له أن يخالف الحديث ولكن فيه نظر. والصواب أن الإنسان إذا رأى حديثا صحيحا يخالف لمذهبه أنه يجب عليه العمل به، إلا أن يكون العمل به شاذا، يعني لم يعمل به من الأمة إلا واحد أو اثنان، فهذا ربما يقال لا يعمل. ومن هذا النوع حديث أم سلمة في من غابت عليه الشمس يوم العيد عيد النحر ولم يطف طواف الإفاضة فإنه يعود محرما، فإن هذا الحديث ضعيف، سنده ضعيف، وكذلك متنه ضعيف شاذ، لأنه لم يعمل به أحد من الأمة إلا رجل أو رجلان من التابعين، ولم يصح عن صحابي أبدا. مثل هذا حتى لو فرضنا أن سنده صحيح ما فيه مطعن فإننا لا نعمل به لأن متنه ضعيف شاذ. فإن هذه مسألة يكثر وقوعها وتتوافر الدوائر على نقل حكمها لو كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسلمون لم يعملوا بها لا أئمتهم ولا علماؤهم. وغاية ما هنالك أنه روي عن عروة بن الزبير وأظن معه تابعين أو تابعيين، وهذا لا يدل على صحة الحديث. نعم.
فصل. اختلف المحدثون وأصحاب الوصول في جواز اختصار الحديث في الرواية،
لكن على ما قاله أبو عمرو لا يرجع علينا هذا الحديث إطلاقا. والسبب لأنه لم يعمل به إمام، وهو يقول تجوز مخالفة المذهب للحديث الصحيح إذا عمل به إيش إمام مستقل. نعم. أصبر ما جوه السؤال باقي شوية سأل.
فصل. اختلف المحدثون وأصحاب الوصول في جواز اختصار الحديث في الرواية على مذاهب أصحها
على مذاهب أصحها
يجوز رواية بعضه إذا كان غير مرتبط بما حدث، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يتغير الحكم بذلك، ولم نر أحدا منهم منع من ذلك في الاحتجاج بالتصانيف، وقد أكثر من ذلك.
يزاد شرط آخر أن لا يكون الحديث من الأذكار التي يتصل بعضها ببعض. فمثلا لو أن الإنسان ساق حديث التشهد واقتصر على نصف مثلا، قلنا لا يجوز، لأنه نقص أذكارا مشروعا، إلا إذا أشار إلى أن الحديث قد حذف منه شيء، بأن يقول الحديث مثلا يقول التحيات لله والصلاة والطيبات الحديث، فهذا لا بأس.
ولم نر أحدا منهم منع من ذلك في الاحتجاج بالتصانيف، وقد أكثر من ذلك المصنف في المهذب، وهكذا أطبق عليه الفقهاء من كل الطوائف، وأكثر منه أبو عبد الله البخاري في صحيحه وهو القدوة.
صحيح. مر عليكم البخاري رحمه الله أن البخاري رحمه الله يختصر الحديث دائما، يذكر أول أحيانا وأوسطه أحيانا وآخره أحيانا بالسند، يعني ليس بالإشارة إليه بل بالسند. نعم.
فصل. قد أكثر المصنف من الاحتجاج.
إذن يجوز اختصار الحديث بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون لباقيه تعلق بما ذكر، والثاني هذا أثنين بس فقط، والظاهر أنه واحد لكن الباقين قلدوه. الشرط الأول أن لا يكون لما حدثه تعلق بما ذكر، والثاني أن لا يكون من الأحاديث التي وردت على أنها أذكار معينة إلا استثنين. إيش؟ إلا إذا أشار إلى أن الحديث قد حذف منه شيء بأن يقول إلى آخر الحديث أو الحديث أو ما أشبه ذلك. ترى هذا الآن نحن لسنا نقرأ فقط، علم هذا لا بد تفهمون. نعم.
فصل. قد أكثر المصنف من الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصه وفي كتابه اللمع وغيره.
نعم.
وعلم
الفقه اللي يستحق فيها أكثر من عالم. احنا ما عرفنا الشيخ. لا بأس. ولهذا النووي رحمه أشار إلى ذلك. قال ما يمكن تعمل بالحديث الصحيح إلا إذا كان الإنسان عنده قدرة وملكة وعلم. أما مجرد عام يسمع حديث يقول أباخذ بالحديث وأصرف بقول العالم ما أصلح. نعم.
لكن
ما العلة في الحاجم؟ نعم. العلة في إفطار الحاجم. بعض العلماء قال إن العلة في ذلك أنه إذا مكسر القارورة كان في الأول ما هو بيعجمون بالطرق الموجودة الآن، يمصها ثم يدخل إليه الدم من حيث لا أشعر حتى ولا افترض. وعلم ذلك بأن العلة إذا كانت ظنية يكتفى فيها بأدنى سبب. وبعضهم قال إن بالنسبة للحاجم تعبد ما ندري، قاله الرسول فنقول ما قال الرسول ولا نتكلم. وبعضهم قال أفطر الحاجم لأنه أعان على الإثم فيكون آثما بمنزلة المفطر، لكن صومه باطل. نعم. يعني بمعنى أفطر أي أنه صار له إثم المفطر لأنه حجم هذا الرجل مع تحريم الحجامة عليه وتفطيرها إياه. واضح؟
أي ما كان بمعنى الحجامة،
أي ما كان بمعنى الحجامة. فمن قال إن العلة التعبد فقط قال إنه لو سحب منه كل دم فإنه لا يفطر. وهذا هو المشهور من المذهب الحنابلة رحمهم الله، يقولون إنه لا يفطر بالفصل والشرط وغير ذلك. ومن قال إن العلة معقولة وهي الضعف قال إنه إذا سحب منه من الدم ما يحصل به الضعف كالحجامة أفطر وإلا فلا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الأصح. هذا السحب الساحب إذا قلنا أن العلة هو أن الحاجم يمص القارورة فيخشى أن يذهب إلى جوفه دم، فإن الساحب اللي يسحب بالآلات المنفصلة لا يتضرر لا يضره شيء. لا. إذا كانت عبودية فتعرف أن الذين يقومون بالتعبد يقولون ما دام حاجم فهو مفطر على كل حال. سواء حجم بآلة منفصلة أو بآلة يمصها. نعم.
شيخ حسن الله إليك، بماذا يجيب الشيخ الإسلام رحمه الله عن لفظ أفطر هذان؟
إيش؟
عن لفظ أفطر هذان.
نعم.
حينما مر بالحاجب المحجوب.
إنه هو نفس الشيء. يقول هذه الإشارة إشارة إلى المعنى لا إلى الشخص. وتأويله بعيد، لكن يؤيده الأدلة. الأدلة قوية على أنه لا فطرة مع جهة. نعم.
بعض العلم كيفطر
الحجم والمحجوب، ثم قال أن
الحديث جاء على
صيغة الخبر. نعم.
أنه صلى الله عليه وسلم
مر
به ما بعد
الإفطار. هذا غلط، لأنه لو كان كذلك وأنه ما أفطر بغير الحجامة ما صح أن يقول أفطر الحجم والمحجوب، لقال أفطر هذان أو أفطر فلان وفلان. والرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلام الذي يعلم أنه سيكون شرعا للأمة إلى يوم القيامة، فتعليق الحكم بوصف وهو الحجامة يجب أن يتبع. نعم.
إذا وقف مجتهد من المجتهدين على حديث صح عنده ثم بحثت مسألة المجد له السلف، هل يقول بها؟
لا، لا يقول بها. ولهذا نجد العلماء الجهابلة الكبار إذا بحثوا في آية أو حديث ولم يكن عندهم علم بقائل يقول إن كان أحد قال بذلك، إن كان أحد قال بذلك، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في المبتوتة إذا حارت حيضة واحدة هل تنقضي عدتها أو لا، فقال إن كان أحد قال بذلك فهو حق، يعني مطلقة ثلاثة. نعم، المطلقة ثلاثة، هل تعتد بحيضة أو بثلاث؟ معلوم أن جمهور العلماء أنها تعتد بإيش؟ بثلاث حيض، لعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون، ولم يقيد. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إذا كان الطلاق ثلاثا فإنه يكفي فيها حيضة واحدة إن كان أحد قال بذلك، فقيده بهذا، مع أن المعنى والقرآن قد يدل على أن الحيضة الواحدة تكفي، لأن الله قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمنن بالله واليوم الآخر أتم، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وهذا الوصف لا ينطبق على من طلق الثلاثة، إنما يكون لمن طلقت مرة أو مرتين، فيكون هذا الكلام الخبر الأخير دالا على أن المراد بالمطلقات من لهن رجعة أو من لأزواجهن عليهن رجعة. ويؤيده أيضا أنه صح عن عثمان رضي الله عنه وغير من الصحابة أن المختلعة تحيض تعتد بحيضة واحدة فقط، والمختلعة من هي؟ التي أعطت زوجها عوضا على فسخ النكاح، هذه تعتد بحيضة واحدة لأنه لا رجوع لزوجها عليها. نعم. ايش؟ لا، هؤلاء من المتأخرين الذي اعتمد قولهم في الإجماع والخلاف هم القرون الثلاثة فقط، بعدهم انتشرت الأمة ولا يمكن الإلحاق بالإجماع.
انتهى الوقت يا شيخ.
انتهى الوقت؟
دينا.
ما سمعت إلا سبحان الله 8 دقائق مضى. دينا. والليلة التدليس قولي وفعلي. نعم ايش صفحة واحدة. طيب كمل مقدمة النووي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع شرح المهذب: فصل. قد أكثر المصنف من الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونصه وفي كتابه اللمع وغيره من أصحابنا.
رسلت شوي الصوت واضح؟ ها؟ هو أصلا هو على خالد يوطي صوت كلنا نفس الميزان هو.
فصل. قد أكثر المصنف من الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونصه وفي كتابه اللمع وغيره من أصحابنا على أنه لا يجوز الاحتجاج به هكذا. وسببه أنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فجده الأدنى محمد تابعي، والأعلى عبد الله صحابي. فإن أراد بجده الأدنى وهو محمد فهو مرسل لا يحتج به، وإن أراد عبد الله كان متصلا واحتج به. فإذا أطلق ولم يبين احتمل الأمرين فلا يحتج به. وعمر وشعيب ومحمد ثقات، وثبت سماع شعيب من محمد ومن عبد الله. هذا هو الصواب الذي قاله المحققون والجماهير. وذكر أبو حاتم بن حبان بكسر الحاء أن شعيبا لم يلق عبد الله، وأبطل الدار قطني وغيره ذلك، وأثبتوا سماع شعيب من عبد الله وبينوه. فإذا عرف هذا فقد اختلف العلماء في الاحتجاج بروايته هكذا. فمنعه طائفة من المحدثين كما منعه المصنف وغيره من أصحابنا، وذهب أكثر المحدثين إلى صحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع أن المصنف رحمه الله أتى عجبا، فكيف يمنع روايته والاحتجاج بها ثم هو نفسه يحتج به؟ وهذا لا شك أنه تناقض، لأن الإنسان إذا رأى رأيا فلا بد أن يطبقه عملا، وإلا كان متناقضا. وسيأتي الشرع بقية الكلام فيه، وأن بعض أهل العلم رفعه إلى أعلى الإسناد. نعم.
وذهب أكثر المحدثين إلى صحة الاحتجاج به، وهو الصحيح المختار. روى الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري بإسناده عن البخاري أنه سئل أيحتج به، فقال: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والحميدي وإسحاق بن راهوية يحتجون بعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين. وذكر غير عبد الغني هذه الحكاية، ثم قال: قال البخاري من الناس بعده.
من الناس؟
ثم قال: قال البخاري من الناس بعدهم. وحكى الحسن بن سفيان
وحكى الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهوية قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كأيوب عن نافع عن ابن عمر. وهذا التشبيه نهاية الجلالة من مثل وهذا التشبيه نهاية الجلالة من مثل إسحاق رحمه الله. فاختار المصنف في اللمع طريقة أصحابنا في منع الاحتجاج به، وترجح عنده في حال تصنيف المهذب جواز الاحتجاج به كما قاله المحققون من أهل الحديث والأكثرون، وهم أهل هذا الفن، وعنهم يؤخذ ويكفي فيه ما ذكرناه عن إمام المحدثين البخاري، ودليله أن ظاهره الجد الأشهر المعروف بالرواية وهو عبد الله.
نعم، هذا هو الصحيح، أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده متصلة، وهم ثقات كلهم، وعلى هذا فلا مطعن فيه، لكن يجب النظر في من دون عمرو، في من روى عن عمرو ومن روى عن من روى عنه، وهل مجرا إلى المصنف، فهذا هو الذي قد يكون فيه الضعف. وأما هذه الترجمة عمرو شعيب أبوه جده فإنها صحيحة وثابتة، وما زال العلماء يحتجون بها، والبخاري يقول من الناس بعدهم، ويقول ما تركه أحد من المسلمين. لكن تعرفون أن الإنسان إذا اعتقد المسألة أو الحكم ثم استدل فإنه ربما يطعن في هذه الرواية، ولهذا رأينا الفقهاء رحمهم الله يطعنون أحيانا في هذه الرواية وأحيانا يحتجون بها ونفس الترجمة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والصواب أنها ترجمة صحيحة، لكن كونها تبلغ السلسلة الذهبية كما يقولون، وهي أيوب عن نافع عن ابن عمر، قد يتوقف الإنسان في هذا، لأن أيوب عن نافع عن ابن عمر هو أصح الأسانيد، يعني من أصحها، ويسمى مثل هذا الإسناد يسمى سلسلة الذهب، لأن كل رواة ثقات والسند متصل. نعم، انتهى. وش اللي بعد الفصل؟
فصل في بيان القولين والوجهين والطريقين.
نرجو أن نكون في مرورنا هذا المرور السريع أخذنا شيئا من المصطلح، يعني فهمنا بعض الشيء، وإن كان المصطلح فنا مستقلا ينبغي لطالب العلم أن يلم به، لكن هذا يعتبر مر الكرام أو على الدرب كما يقولون، وفي الكفاية إن شاء الله. نعم.
النووي قال إذا قال عن جده،
نعم،
أنه إذا كان يريد من السحابي وهو عمرو بن العاص فيكون متصل،
لا عبد الله،
نعم عبد الله بن العاص فيكون متصل، وإن لما يبين فإنه قد يكون منقطع،
لا لأنه قد يكون جده اللي هو جد أبو أبيه بالضبط، وجده معلوم أنه يكون حديثه مرسلا لأنه تابعي، فلما احتمل هذا وهذا صارت الترجمة فيها شك،
يعني الشرط هذا يعمل به.
نعم،
هذه السلسلة
الآن المسلمون متفقون عليها، وقالوا أنه قد لقي جده، وإذا كان كذلك يحمل عليه،
يقصد
عبد الله بن عمرو. نعم، الآن نقرأ رفع الأساطين من صفحة 65، ولاحظوا أني من صفحة 47 ما أدري بساق عندكم كذا ساقط 45 واربعين 47 65 هذا ساقر نعم يوب. نعم كيف اي هو نفس المخطوطة ما في اشكال لكن هذا اللي ارسلها لي
وكعلي بدا الموضوع من
ايها تعريف الشوكاني من صفحة 65 لكن المقدمة ناقصة ولا علينا المقدمة ما علينا نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالة له مسمى رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحبه الأكرمين. اعلم أن كثيرا من القاصرين يعتقد أن من طلب ما يقوم بما يغنيه ومن يعول ودخل في الأسباب التي يتحصل منها ذلك خارج عن طريقة الصالحين مخالف لهدي المرسلين مباين المسلك لمسلك المسلك الزاهدين مباين لمسلك الزاهدين وهذا وهم عظيم وجهل كبير فإنه قد طلب ذلك سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم وسأل ربه الغنى كما في الصحيحين وغيرهما أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والأحاديث في هذا كثيرة جدا وامتن الله سبحانه عليه بالغنى فقال ووجدك عائلا فأغنى. وثبت في الصحيحين وغيرهما أنه دعا لخادمه أنس بالغنى. وثبت في الصحيحين أنه قال اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. وقال حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني الصلاة وهو حديث صحيح. وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وأنت
غير مشرف
وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. وثبت في أحاديث صحيحة النهي عن المسألة إلا للسلطان. ومن ذلك ما حكاه الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام أنه قال رب إني لما أنزلت إلي من رب إني لما أنزلت رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وما حكاه الله سبحانه أن
هذا توصل من موسى عليه الصلاة والسلام بحاله فإن قوله رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يشكو حاله إلى الله والشكاية تتضمن إيش السؤال. ولهذا من أنواع التوسل أن يتوسل الإنسان إلى الله بذكر حاجته فيقول اللهم إني فقير اللهم إني مريض اللهم إني كذا يذكر حاله التي تحتاج إلى شفاء. نعم.
وما حكاه الله سبحانه أن يوسف عليه السلام قال لعزيز مصر اجعلني على خزائن الأرض. وقال أيوب عليه السلام لما رأى جرادا من ذهب تسقط عنده فجعل يلتقطها، فقال الله عز وجل ألم أغنك عن هذا؟ فقال بلى، ولكن لا غنى لي عن بركتك، كما في الحديث الثابت في الصحيح. وقال عيسى عليه السلام فيما حكاه الله عنه وارزقنا وأنت خير الرازقين. ومن ذلك سؤال حسنة في الدنيا كما في قوله عز وجل ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقوله عز وجل وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، إلى قوله وارزقنا وأنت خير الرازقين. والحاصل أن طلب الرزق كان من غالب العباد والأنبياء والعلماء والزاهدين.
أخرى تحبون عن نصر الله
فتح قريب
وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيد الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ما فيها ورزقنا وتفضل.
يقول في الحاشية الآن
هذا قال الحواريون قالوا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآت منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. نعم شكو بالحاشية.
يقول الآية 114 من سورة المائدة وقد تقدم نصها في الحاشية رقم 3 أعلى، يعني أنها ليست
كيف؟
أنه يعني سورة المائدة.
لا ظهرنا هذه سبقت قلب لأن حتى سبق ذكر وارزقنا وأنت خير الرازقين نفس الآية. يعني ايش استوى عليه
والحاصل أن طلب الرزق كان من غالب العباد والأنبياء والعلماء والزاهدين، بل لو قال قائل إنهم كلهم طالبون رزق الله عز وجل لم يكن بعيدا، فإنهم سائلون من الله عز وجل نزول الأمطار وصلاح الثمار والبركة في الأرزاق، وهذا هو من طلب الرزق، وهو كائن من جميع بني آدم، والمتورع منهم يقيد سؤاله بأن يكون ذلك من وجه حلال، والدعاء هو من جملة السعي في تحصيل الرزق، وكذلك جميع الأسباب المحصلة له على اختلاف أنواعها وتباين طرقها. ومن أنكر هذا فقد أنكر ما هو معلوم لكل فرد من أفراد بني آدم. انظر ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في أيام النبوة، كان كل واحد منهم متعلقا بسبب من أسباب الرزق كائنا ما كان. ومن عجز عن ذلك قد ومن عجز عن ذلك قبل ما يصل إليه كأهل العفة، فإن سم
كأهل الصفة
ومن عجز عن ذلك
هم الذين يهاجرون من مكة إلى المدينة وليس معهم مال وليس لهم أهل في المدينة، فكانوا يأمون إلى صفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون أحيانا وينقصون أحيانا، وليسوا قوما معينين بأشخاصهم أو محدودين بأعدادهم، بل تارة يزيدون وتارة ينقصون وتارة يتبدلون.
ومن عجز عن ذلك قبل ما يصل إليه كأهل الصفة فإن وقوفهم فيها هو من طلب الرزق، وهكذا بعد أيام النبوة، ف... فإن الخلفاء الراشدين يجعلون لأنفسهم نصيبا من بيت المال يقوم بما يحتاجون إليه لأنفسهم ولمن يعولون على وجه العدل وعلى طريقة الزهد، وهم أزهد العباد في الدنيا وفي الاشتغال بها، وكذلك من كان منهم بعد انقضاء خلافة النبوة التي يقول فيها الصادق المصدوق: الخلافة بعدي 30 عاما ثم تكون ملكا عضوضا، فإن هذه المدة انقضت بخلافة الحسن السبط رضي الله عنه، ثم كانت من بعده ملكا عضوضا. وفيها أعني المدة التي بعد انقضاء مدة الخلافة: القيام بحفظ بيضة الإسلام وجهاد الكفار وفتح ما لم يكن قد فتح من الأقطار. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقصدون من بيده أمر المسلمين، ويطلبون منه ما لهم فيه حق من بيوت الأموال التي بيده، وذلك هو من طلب الرزق، ويقبلون منه ما يعطيهم من غير كشف عن حقيقة الحال. وهكذا من بعدهم من التابعين، وكان هذا حال خير القرون ثم الذين يلونهم، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. وكان من أهل هذين القرنين من يدي للقائمين بالأمر الأعمال من قضاء وإمارة على بعض البلاد وإمارة على جيش، ولا ينكر هذا منكر ولا مخالف فيه. وهذا هو نوع من أنواع طلب الرزق، وإن كان العمل قربة كالقاضي وأمير جيش الجهاد فإنه لا ينافي ما هو فيه من القربة، أخذ ما يحتاج إليه من بيت مال المسلمين. وما زاد عمل المسلمين على هذا منذ قامت الملة الإسلامية إلى الآن مع كل ملك من الملوك، فجماعة يلون له القضاء، وجماعة يلون له الإفتاء، وجماعة يلون لهم على البلاد التي إليهم، وجماعة يلون لهم إمارة الجيش، وجماعة يدرسون في المدارس الموضوعة لذلك، وغالب جراياتهم من بيت المال. فإن قلت قد يكون من الملوك من هو ظالم جائر، قلت نعم، ولكن هذا المتصل بهم لم يتصل بهم ليعينهم على ظلمهم وجورهم، بل ليقضي بين الناس بحكم الله، أو يفتي بحكم الله، أو يقبض من الرعايا ما أوجبه الله، أو يجاهد من يحق جهاده ويعادي من تحق عداوته. فإذا كان الأمر هكذا، فلو كان الملك قد بلغ من الظلم إلى أعلى درجاته لم يكن على هؤلاء من ظلمه شيء، بل إذا كان لأحدهم مدخل في تخفيف الظلم ولو أقل قليل أو أحقر حقير، كان مع ما هو فيه من المنصب مأجورا أبلغ الأجر، لأنه قد صار مع منصبه في حكم من يطلب الحق ويكره الباطل، ويسعى بما تبلغ إليه طاقته في دفعه، ولم يعنه على ظلمه، ولا سعى في تقرير ما هو عليه أو تحسينه أو إيراد الشبه في تجويزه. فإن أدخل نفسه في شيء من هذه الأمور فهو في عداد الظلمة وفريق الجورة ومن جملة الخونة. وليس كلامنا في من كان هكذا، إنما كلامنا في من قام بما وكل إليه من الأمر الديني غير مشتغل بما هم فيه، إلا ما كان من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تخفيف ظلم أو تخويف من عاقبته أو وعظ فاعله بما قد يندفع فيه بعض شره. وكيف يظن بحامل علم أو بذي دين أن يداخل الظلمة فيما هو ظلم وقد تبرأ الله سبحانه إلى عباده من الظلم فقال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقال وما ربك بظلام للعبيد وقال ولا يظلم ربك أحدا وقال إن الله لا يظلم الناس شيئا وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وقال وما الله يريد ظلما للعباد وقال وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وغير ذلك من الآيات القرآنية وقال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.
عمدا أفطرت وفسد الصوم كل واشرب، وإذا كنت صائما فرضا فلا يجوز لك أن تستقي، لأن إبطال الفرض حرام، إلا إذا إذا احتجت إلى ذلك. وإذا احتجت إلى ذلك صرت مريضا، والمريض له أن يفطر. لكن بقي علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم لسبب، وهو أنه مر برجل يحجم آخر فقال أفطر الحاجم والمحجوم، ففيه إشكال، وهو أن ظاهره أنهما أفطرا مع جهلهما. وقد تقرر أن من تناول مفطرا وهو جاهل فإنه لا يفطر، قرر هذا بالأدلة من الكتاب والسنة والواقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا يقول ابن القيم رحمه الله فسألت شيخنا عن هذا وقلت كيف قال أفطر الحاجم والمحتوم مع أنهما لم يعلما بذلك، فقال إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم الحكم للجنس لا للواحد، بمعنى أن الرسول أصدر هذا الحكم ثم ينظر هل هذان الرجلان استحقا أن يفطرا أو لا. فالرسول أراد أن يصدر حكما عاما، وهذا لا شك أنه جواب جيد، لكنه غريب في العلم. ووجه الغرابة أن العلماء قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكنهم قالوا إن صورة السبب في العام قطعية الدخول، يعني لا بد أن تكون داخلة في العام. ووجه ذلك أنه إذا كان النص واردا على سبب معين لا يمكن أن نقول إن هذا السبب خارج من العموم، بل هو داخل فيه قطعا. ولهذا يشكل هذا الجواب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن يقال إن يعني يمكن أن ينفك عن هذا الإيراد، وهو أن صورة السبب قطعية الدخول يمكن أن ينفك عن أن ينفك الإنسان عنه، فيقول إن لدينا نصوصا أخرى ترجح أن الجاهل لا يؤاخذ بما فعل، فيكون خروج هذه الصورة من العموم لوجود أدلة أخرى. تدل على أن من أفطر جاهلا فلا شيء عليه. نعم.
وقد قدمنا عن ابن خزيمة أنه قال لا أعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه. وجلالة ابن خزيمة وإمامته في الحديث والفقه ومعرفته بنصوص الشافعي بالمحل المعروف. قال الشيخ أبو عمرو فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظرنا إن كملت
عندي نظر عندك نظرنا
لا نظر
نظر
قال
نحن الآن في علم الحديث والمصطلح والتدليس
وارد.
نعم
وارد.
إيش
وارد؟
وارد
أي نعم.
لا تدليس ممنوع.
تدليس والإدراج كله وارد.
والإدراج كذلك بدون بيان. نعم.
قال الشيخ أبو عمرو فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا أو في ذلك الباب أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل به. وإن لم يكمل وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي، ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامه هنا. وهذا الذي قاله حسن متعين والله أعلم.
لكنه في الواقع فيه شيء من النظر، لأنه يعني قال إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي، فمقتضى ذلك أنه لو وجد حديثا صحيحا يخالف مذهبه ولم يعمل به إمام مستقل بل عمل به عامة الناس عامة العلماء يعني، فإنه لا يعذر، بمعنى أنه له أن يخالف الحديث ولكن فيه نظر. والصواب أن الإنسان إذا رأى حديثا صحيحا يخالف لمذهبه أنه يجب عليه العمل به، إلا أن يكون العمل به شاذا، يعني لم يعمل به من الأمة إلا واحد أو اثنان، فهذا ربما يقال لا يعمل. ومن هذا النوع حديث أم سلمة في من غابت عليه الشمس يوم العيد عيد النحر ولم يطف طواف الإفاضة فإنه يعود محرما، فإن هذا الحديث ضعيف، سنده ضعيف وكذلك متنه ضعيف شاذ، لأنه لم يعمل به أحد من الأمة إلا رجل أو رجلان من التابعين ولم يصح عن صحابي أبدا. مثل هذا حتى لو فرضنا أن سنده صحيح ما فيه مطعن فإننا لا نعمل به لأن متنه ضعيف شاذ. فإن هذه مسألة يكثر وقوعها وتتوافر الدوائر على نقل حكمها لو كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسلمون لم يعملوا بها لا أئمتهم ولا علماؤهم. وغاية ما هنالك أنه روي عن عرة بن الزبير وأظن معه تابعين أو تابعيين، وهذا لا يدل على صحة الحديث. نعم.
فصل. اختلف المحدثون وأصحاب الوصول في جواز اختصار الحديث في الرواية،
لكن على ما قاله أبو عمرو لا يرجع علينا هذا الحديث إطلاقا، والسبب لأنه لم يعمل به إمام، وهو يقول تجوز مخالفة المذهب للحديث الصحيح إذا عمل به إيش إمام مستقل. نعم. أصبر ما جوه السؤال باقي شوية.
فصل. اختلف المحدثون وأصحاب الوصول في جواز اختصار الحديث في الرواية على مذاهب أصحها
على مذاهب أصحها
يجوز رواية بعضه إذا كان غير مرتبط بما حدث، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يتغير الحكم بذلك، ولم نر أحدا منهم منع من ذلك في الاحتجاج بالتصانيف، وقد أكثر من ذلك.
يزاد شرط آخر أن لا يكون الحديث من الأذكار التي يتصل بعضها ببعض. فمثلا لو أن الإنسان ساق حديث التشهد واقتصر على نصف مثلا، قلنا لا يجوز، لأنه نقص أذكارا مشروعا، إلا إذا أشار إلى أن الحديث قد حذف منه شيء، بأن يقول الحديث هذا هو التحيات لله والصلاة والطيبات الحديث، فهذا لا بأس.
ولم نر أحدا منهم منع من ذلك في الاحتجاج بالتصانيف، وقد أكثر من ذلك المصنف في المهذب، وهكذا أطبق عليه الفقهاء من كل الطوائف، وأكثر منه أبو عبد الله البخاري في صحيحه وهو القدوة.
صحيح، مر عليكم البخاري رحمه الله أن البخاري رحمه الله يختصر الحديث دائما، يذكر أول أحيان ووسطه أحيان وآخره أحيانا بالسند، يعني ليس بالإشارة إليه بل بالسند. نعم.
فصل. قد أكثر المصنف من الاحتجاج.
إذن يجوز اختصار الحديث بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون لباقيه تعلق بما ذكر، والثاني هذا اثنين بس فقط، والظاهر انه واحد لكن الباقي قلدوه. الشرط الاول ان لا يكون لما حدثه تعلق بما ذكر، والثاني ان لا يكون من الاحاديث التي وردت على انها اذكار معينه، الا استثنين، ايش؟ الا اذا اشار الى ان الحديث قد حذف منه شيء، بأن يقول إلى آخر الحديث أو الحديث أو ما أشبه ذلك. ترى هذا الآن نحن لسنا نقرأ فقط، علم هذا لا بد تفهموه. نعم.
فصل. قد أكثر المصنف من الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونصه وفي كتابه اللمع وغيره.
سنك
سليم. لأن
الشيخ
يمكن أن يكون عالم صحيح أكثر من الشيخ.
نعم.
وعالم بطرق قوية لأستحق بها أكثر من
عالم. وحنا ما عرفنا الشيخ. لا بأس، ولهذا النووي رحمه أشار إلى ذلك، قال ما يمكن تعمل بحديث صحيح إلا إذا كان الإنسان عنده قدرة وملكة وعلم. أما مجرد عام يسمع حديث يقول أباخذ بالحديث وأترك قول العالم، ما أصلح. نعم. العلة في إفطار الحاجم بعض العلماء قال إن العلة في ذلك أنه إذا مكس القارورة كان في الأول ما هو بيعجمون بالطرق الموجودة الآن، يمصها ثم يدخل إليه الدم من حيث لا أشعر حتى ولا احترق. وعلم ذلك بأن العلة إذا كانت ظنية يكتفى فيها بأدنى سبب. وبعضهم قال إن بالنسبة للحاجم تعبد تعبد ما ندري قاله الرسول فنقول ما قال الرسول ولا نتكلم. وبعضهم قال أفطر الحاجم لأنه أعان على الإثم فيكون آثما بمنزلة المفطر، لكن صومه باقي باقي نعم. يعني بمعنى أفطر أي أنه صار له إثم المفطر لأنه حجم هذا الرجل مع تحريم الحجامة عليه وتفطيرها إياه. واضح؟ أي ما كان بمعنى الحجامة. فمن قال إن العلة التعبد فقط قال إنه لو سحب منه كل دم فإنه لا يفطر. وهذا هو المشهور من المذهب الحنابلة رحمهم الله، يقولون إنه لا يفطر بالفصل والشرط وغير ذلك. ومن قال إن العلة معقولة وهي الضعف قال إنه إذا سحب منه من الدم ما يحصل به الضعف كالحجامة أفطر وإلا فلا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الأصح. هذا السحب الساحب إذا قلنا أن العلة هو أن الحاجم يمص قارورة فيخشى أن يذهب إلى جوفه دم، فإن الساحب اللي يسحب بالآلات المنفصلة لا يتضرر لا يضره شيء. لا إذا كانت عبودية فتعرف أن الذين يقومون بالتعبد يقولون ما دام حاجم فهو مفطر على كل حال، سواء حجم بآلة منفصلة أو بآلة يمصها. نعم
شيخ حسن الله إليك، بماذا يجيب الشيخ الإسلام رحمه الله عن لفظ أفطر هذان؟
إيش؟
عن لفظ أفطر هذان.
نعم
حينما مر بالحاجم المفطر.
إنه هو نفس الشيء، يقول هذه الإشارة إشارة إلى المعنى لا إلى الشخص، وتأويله بعيد لكن يؤيده الأدلة. الأدلة قوية على أنه لا فطرة مع جهة. نعم
بعض
أهل
العلم
كي يفطر الحاجم والمحلول، هم قال
أن الحديث جاء على صيغة
الخبر. نعم. أنه صلى الله عليه وسلم مر به ما بعد الإفطار. هذا غلط. لأنه لو كان كذلك وأنه ما أفطر بغير الحجامة ما صح أن يقول أفطر الحاجم والمحلول. فقال أفطر هذا أو أفطر فلان وفلان. والرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلام الذي يعلم أنه سيكون شرع للأمة إلى يوم القيامة، فتعليق الحكم بوصف وهو الحجامة يجب أن يتبع. نعم.
إذا وقف مجتهد من المجتهدين على حديث الصحة عنده ثم بحث في مسألة المجد له السلف هل يقول بها
أو لا؟ لا يقول بها. ولهذا نجد العلماء الجهابلة الكبار إذا بحثوا في آية أو حديث ولم يكن عندهم علم بالقائل يقول إن كان أحد قال بذلك، إن كان أحد قال بذلك، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في المبتوتة إذا حارت حيضة واحدة هل تنقضي عدتها أو لا؟ فقال إن كان أحد قال بذلك فهو حق، يعني مطلقة ثلاثة. نعم المطلقة ثلاثة، هل تعتد بحيضة أو بثلاث؟ معلوم أن جمهور العلماء أنها تعتد بإيش؟ بثلاث حيضة، لعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولم يقيد. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إذا كان الطلاق ثلاثا فإنه يكفي فيها حيضة واحدة إن كان أحد قال بذلك، فقيده بهذا مع أن المعنى والقرآن قد يدل على أن الحيضة الواحدة تكفي. لأن الله قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمنن بالله واليوم الآخر أتم وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وهذا الوصف لا ينطبق على من طلق الثلاثة، إنما يكون لمن طلقت مرة أو مرتين، فيكون هذا الكلام الخبر الأخير دالا على أن المراد بالمطلقات من لهن رجعة أو من لأزواجهن عليهن رجعة. ويؤيده أيضا أنه صح عن عثمان رضي الله عنه وغير من الصحابة أن المختلعة تحيض تعتد بحيضة واحدة فقط. والمختلعة من هي؟ التي أعطت زوجها عوضا على فسخ النكاح، هذه تعتد بحيضة واحدة لأنه لا رجوع على زوجها عليها. نعم. إيش؟ لا، هؤلاء من المتأخرين الذي اعتمد قولهم في الإجماع والخلاف هم القرون الثلاثة فقط. بعدهم انتشرت الأمة ولا يمكن الإحاطة بالإجماع.
انتهى الوقت يا شيخ.
انتهى الوقت؟ ما سمعت إلا سبحان الله 8 دقائق مضى والليلة تدليس قولي وفعلي. نعم ايش؟ صفحة واحدة. طيب كمل مقدمة النووي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع شرح المهذب: فصل. قد أكثر المصنف من الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونص هو في كتابه اللمع وغيره من أصحابنا.
صوتك شوي، الصوت واضح؟ ها؟ هو أصلا هو على خالد يوطي صوت، كلنا نفس الميزان هو.
فصل. قد أكثر المصنف من الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونص هو في كتابه اللمع وغيره من أصحابنا على أنه لا يجوز الاحتجاج به هكذا. وسببه أنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فجده الأدنى محمد تابعي والأعلى عبد الله صحابي. فإن أراد بجده الأدنى وهو محمد فهو مرسل لا يحتج به، وإن أراد عبد الله كان متصلا واحتج به. فإذا أطلق ولم يبين احتمل الأمرين فلا يحتج به. وعمر وشعيب ومحمد ثقات، وثبت سماع شعيب من محمد ومن عبد الله. هذا هو الصواب الذي قاله المحققون والجماهير. وذكر أبو حاتم بن حبان بكسر الحاء أن شعيبا لم يلق عبد الله،
وأبطل الدار قطني وغيره ذلك، وأثبتوا سماع شعيب من عبد الله وبينوه. فإذا عرف هذا فقد اختلف العلماء في الاحتجاج بروايته هكذا. فمنعه طائفة من المحدثين كما منعه المصنف وغيره من أصحابنا، وذهب أكثر المحدثين إلى صحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع أن المصنف رحمه الله أتى عجبا، فكيف يمنع روايته والاحتجاج بها ثم هو نفسه يحتج به؟ وهذا لا شك أنه تناقض، لأن الإنسان إذا رأى رأيا فلا بد أن يطبقه عملا، وإلا كان متناقضا. وسيأتي الشيخ تقرير الكلام فيه، وأن بعض أهل العلم رفعه إلى أعلى الإسناد. نعم.
وذهب أكثر المحدثين إلى صحة الاحتجاج به، وهو الصحيح المختار. روى الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري بإسناده عن البخاري أنه سئل أيحتج به، فقال رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وعلي بن المديني والحميدي وإسحاق بن راهوية يحتجون بعمر بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد من المسلمين. وذكر غير عبد الغني هذه الحكاية، ثم قال: قال البخاري من الناس بعده.
من الناس؟
ثم قال: قال البخاري من الناس بعدهم. وحكى الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهوية قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كأيوب عن نافع عن ابن عمر. وهذا التشبيه نهاية الجلالة. من مثل
من
وهذا التشبيه نهاية الجلالة من مثل إسحاق رحمه الله. فاختار المصنف في اللمع طريقة أصحابنا في منع الاحتجاج به، وترجح عنده في حال تصنيف المهذب جواز الاحتجاج به كما قاله المحققون من أهل الحديث والأكثرون، وهم أهل هذا الفن، وعنهم يؤخذ ويكفي فيه ما ذكرناه عن إمام المحدثين البخاري. ودليله أن ظاهره الجد الأشهر المعروف بالرواية وهو عبد الله.
نعم، وهذا هو الصحيح، أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده متصلة، وهم ثقات كلهم، وعلى هذا فلا مطعن فيه. لكن يجب النظر في من دون عمرو، في من روى عن عمرو ومن روى عن من روى عنه، وهلم جرا إلى المصنف، فهذا هو الذي قد يكون فيه الضعف. وأما هذه الترجمة عمرو شعيب أبوه جده فإنها صحيحة وثابتة، وما زال العلماء يحتجون بها. والبخاري يقول من الناس بعدهم، ويقول ما تركه أحد من المسلمين. لكن تعرفون أن الإنسان إذا اعتقد المسألة أو الحكم ثم استدل فإنه ربما يطعن في هذه الرواية، ولهذا رأينا الفقهاء رحمهم الله يطعنون أحيانا في هذه الرواية وأحيانا يحتجون بها. وهي نفس الترجمة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والصواب أنها ترجمة صحيحة، لكن كونها تبلغ السلسلة الذهبية كما يقولون، وهي أيوب عن نافع عن ابن عمر، قد يتوقف الإنسان في هذا، لأن أيوب عن نافع عن ابن عمر هو أصح الأسانيد، يعني من أصحها، ويسمى مثل هذا الإسناد يسمى سلسلة الذهب، لأن كلهم رواة ثقات والسند متصل. نعم، انتهى. وش اللي بعد الفصل؟
فصل في بيان القولين والوجهين والطريقين.
نرجو أن نكون في مرورنا هذا المرور السريع أخذنا شيئا من المصطلح، يعني فهمنا بعض الشيء، وإن كان المصطلح فنا مستقلا ينبغي لطالب العلم أن يلم به، لكن هذا يعتبر مر الكرام أو على الدرب كما يقولون، وفي الكفاية إن شاء الله. نعم.
النووي قال إذا قال عن جده
نعم
أنه إذا كان يريد من الصحابي وهو عمرو بن العاص فيكون متصل.
لا عبد الله.
نعم عبد الله بن العاص فيكون متصل، وإن لما يبين فإنه قد يكون منقطع.
لا لأنه قد يكون جده اللي هو جد أبو أبيه بالضبط، وجده معلوم أنه يكون حديثه مرسلا لأنه تابعي، فلما احتمل هذا وهذا صارت الترجمة فيها شك.
إذا الشرط هذا يحمل به.
نعم.
هذه السلسلة.
إيه نعم الآن المسلمون متفقون عليها وقالوا أنه قد لقي جده، وإذا كان كذلك يحمل عليه.
يعني جد يقصد به
عبد الله بن عمرو. نعم. الآن نقرأ رفع الأساطين من صفحة 65، ولاحظوا أني من صفحة 47 ما أدري مساق عندكم كذا سأخذ 45 46 47 65 هذا ساق ما أدري. نعم كيف اي هو نفس المخطوطة ما في اشكال، لكن هذا اللي ارسلها لي
وكعلي بدا الموضوع من
ايها تاليف الشوكاني من 65، لكن المقدمة ناقصة ولا علينا المقدمة. ما علينا. نعم نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالة له مسمى رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحبه الأكرمين. اعلم أن كثيرا من القاصرين يعتقد أن من طلب ما يقوم بما يغنيه ومن يعول، ودخل في الأسباب التي يتحصل منها ذلك، خارج عن طريقة الصالحين، مخالف لهدي المرسلين، مباين المسلك لمسلك الزاهدين. مباين لمسلك الزاهدين، وهذا وهم عظيم وجهل كبير، فإنه قد طلب ذلك سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، وسأل ربه الغنى، كما في الصحيحين وغيرهما أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، وامتن الله سبحانه عليه بالغنى فقال: ووجدك عائلا فأغنى. وثبت في الصحيحين وغيرهما أنه دعا لخادمه أنس بالغنى، وثبت في الصحيحين أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وقال: حبب إلي الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني الصلاة، وهو حديث صحيح. وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت
وأنت
غير الصواب غير مشرك. غير مشرك
وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. وثبت في أحاديث صحيحة النهي عن المسألة إلا للسلطان. ومن ذلك ما حكاه الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام أنه قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وما حكاه الله سبحانه أن
هذا توصل من موسى عليه الصلاة والسلام بحاله، فإن قوله رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يشكو حاله إلى الله، والشكاية تتضمن إيش؟ السؤال. ولهذا من أنواع التوسل أن يتوسل الإنسان إلى الله بذكر حاجته، فيقول اللهم إني فقير، اللهم إني مريض، اللهم إني كذا، يذكر حاله التي تحتاج إلى شفاء. نعم.
وما حكاه الله سبحانه أن يوسف عليه السلام قال لعزيز مصر اجعلني على خزائن الأرض، وقال أيوب عليه السلام لما رأى جرادا من ذهب تسقط عنده فجعل يلتقطها، فقال الله عز وجل ألم أغنك عن هذا، فقال بلى ولكن لا غنى لي عن بركتك، كما في الحديث الثابت في الصحيح. وقال عيسى عليه السلام فيما حكاه الله عنه وارزقنا وأنت خير الرازقين. ومن ذلك سؤال حسن في الدنيا كما في قوله عز وجل ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقوله عز وجل وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، إلى قوله وارزقنا وأنت خير الرازقين. والحاصل أن طلب الرزق كان من غالب العباد والأنبياء والعلماء والزاهدين.
أخرى تحبون عن اسم الله
فتح قريب
وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكبر الطائفة، فأيد الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ما فيها ورزقنا وتفرز.
يقول في الحاشية
الآن هذا قال الحواريون قالوا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآت منك وارزقنا وأنت الرازقون. نعم. شكوا في الحاشية
يقول الآية 114 من سورة المائدة وقد تقدم نصها في الحاشية رقم 3 أعلى، يعني أنها ليست
كيف؟
أنه يعني سورة المائدة.
لا ظهر من هذه سبقة قلب، لأن حتى سبق ذكر وارزقنا وأنت خير الرازقين نفس الآية. إيش توا عليه؟
والحاصل أن طلب الرزق كان من غالب العباد والأنبياء والعلماء والزاهدين، بل لو قال قائل إنهم كلهم طالبون رزق الله عز وجل لم يكن بعيدا، فإنهم سائلون من الله عز وجل نزول الأمطار وصلاح الثمار والبركة في الأرزاق، وهذا هو من طلب الرزق، وهو كائن من جميع بني آدم، والمتورع منهم يقيد سؤاله بأن يكون ذلك من وجه حلال.
نعم.
والدعاء هو من جملة السعي في تحصيل الرزق، وكذلك جميع الأسباب المحصلة له على اختلاف أنواعها وتباين طرقها. ومن أنكر هذا فقد أنكر ما هو معلوم لكل فرد من أفراد بني آدم. انظر ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في أيام النبوة، كان كل واحد منهم متعلقا بسبب من أسباب الرزق كائنا ما كان. ومن عجز عن ذلك قبل ومن عجز عن ذلك قبل ما يصل إليه كأهل العفة، فإن سم
كأهل الصفة.
ومن عجز عن ذلك
هم الذين يهاجرون من مكة إلى المدينة وليس معهم مال وليس لهم أهل في المدينة، فكانوا يأمون إلى صفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يزيدون أحيانا وينقصون أحيانا، وليسوا قوما معينين بأشخاصهم أو محدودين بأعدادهم، بل تارة يزيدون وتارة ينقصون وتارة يتبدلون.
ومن عجز عن ذلك قبل ما يصل إليه كأهل الصفة، فإن وقوفهم فيها هو من طلب الرزق. وهكذا بعد أيام النبوة، فإن الخلفاء الراشدين يجعلون لأنفسهم نصيبا من بيت المال يقوم بما يحتاجون إليه لأنفسهم ولمن يعولون، على وجه العدل وعلى طريقة الزهد، وهم أزهد العباد في الدنيا وفي الاشتغال بها. وكذلك من كان منهم بعد انقضاء خلافة النبوة التي يقول فيها الصادق المصدوق: الخلافة بعدي 30 عاما ثم تكون ملكا عضوضا. فإن هذه المدة انقضت بخلافة الحسن الصبط رضي الله عنه، ثم كانت من بعده ملكا عضوضا. وفيها أعني المدة التي بعد انقضاء مدة الخلافة، القيام بحفظ بيضة الإسلام وجهاد الكفار وفتح ما لم يكن قد فتح من الأقطار. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقصدون من بيده أمر المسلمين ويطلبون منه ما لهم فيه حق من بيوت الأموال التي بيده، وذلك هو من طلب الرزق، ويقبلون منه ما يعطيهم من غير كشف عن حقيقة الحال. وهكذا من بعدهم من التابعين، وكان هذا حال خير القرون. ثم الذين يلونهم كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. وكان من أهل هذين القرنين من يدي للقائمين بالأمر الأعمال من قضاء وإمارة على بعض البلاد وإمارة على جيش، ولا ينكر هذا منكر ولا مخالف فيه. وهذا هو نوع من أنواع طلب الرزق، وإن كان العمل قربة كالقاضي وأمير جيش الجهاد فإنه لا ينافي ما هو فيه من القربة، أخذ ما يحتاج إليه من بيت مال المسلمين. وما زاد عمل المسلمين على هذا منذ قامت الملة الإسلامية إلى الآن مع كل ملك من الملوك، فجماعة يلون لهم القضاء، وجماعة يلون لهم الإفتاء، وجماعة يلون لهم على البلاد التي إليهم، وجماعة يلون لهم إمارة الجيش، وجماعة يدرسون في المدارس الموضوعة لذلك، وغالب جراياتهم من بيت المال. فإن قلت قد يكون من الملوك من هو ظالم جائر، قلت نعم، ولكن هذا المتصل بهم لم يتصل بهم ليعينهم على ظلمهم وجورهم، بل ليقضي بين الناس بحكم الله، أو يفتي بحكم الله، أو يقبض من الرعايا ما أوجبه الله، أو يجاهد من يحق جهاده ويعادي من تحق عداوته. فإذا كان الأمر هكذا، فلو كان الملك قد بلغ من الظلم إلى أعلى درجاته لم يكن على هؤلاء من ظلمه شيء، بل إذا كان لأحدهم مدخل في تخفيف الظلم ولو أقل قليل أو أحقر حقير، كان مع ما هو فيه من المنصب مأجورا أبلغ الأجر، لأنه قد صار مع منصبه في حكم من يطلب الحق ويكره الباطل ويسعى بما تبلغ إليه طاقته في دفعه، ولم يعنه على ظلمه ولا سعى في تقرير ما هو عليه أو تحسينه أو إيراد الشبه في تجويزه. فإن أدخل نفسه في شيء من هذه الأمور فهو في عداد الظلمة وفريق الجورة ومن جملة الخونة. وليس كلامنا في من كان هكذا، إنما كلامنا في من قام بما وكل إليه من الأمر الديني غير مشتغل بما هم فيه، إلا ما كان من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تخفيف ظلم أو تخويف من عاقبته أو وعظ فاعله بما قد يندفع فيه بعض شره. وكيف يظن بحامل علم أو بذي دين أن يداخل الظلمة فيما هو ظلم، وقد تبرأ الله سبحانه إلى عباده من الظلم فقال: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وقال: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: ولا يظلم ربك أحدا، وقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال: وما الله يريد ظلما للعباد، وقال: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وغير ذلك من الآيات القرآنية. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.